بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: وأما ترك القصر فاجتهاد، إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر وفعلوا ذلك في منازلهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة فتركها خوف الذريعة. قال رحمه الله في حاشيته: كان ذلك في منى في موسم الحج سنة 29، وقد عاتب عبد الرحمن بن عوف عثمان في إتمامه الصلاة وهم في منى، فاعتذر له عثمان بأن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قالوا في العام الماضي: إن الصلاة للمقيم ركعتان، وهذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين. ثم قال عثمان لعبد الرحمن بن عوف: وقد اتخذت بمكة أهلا، أي أنه صار في حكم المقيم للمسافر، فرأيت أن أصلي أربعا لخوف ما أخاف على الناس. ثم خرج عبد الرحمن بن عوف من عند عثمان فلقي عبد الله بن مسعود وخاطبه في ذلك، فقال ابن مسعود: الخلاف شر، قد بلغني أنه صلى أربعا فصليت بأصحابي أربعا. فقال عبد الرحمن بن عوف: قد بلغني أنه صلى أربعا فصليت بأصحابي ركعتين، وأما الآن فسوف يكون الذي تقول، يعني نصلي معه أربعا.
في حاشية عندي على
هذا آخر الحاشية:
الخلاف شر.
قريت يا شيخ؟
لا، في قوله: الخلاف شر، قد يعترض معتذر فيقول: كيف يقول ابن مسعود الاختلاف شر، والحديث النبوي يقول: اختلاف أمتي رحمة. موجود عندك؟
لا.
وللإجابة عن هذا السؤال نقول إن هذا الحديث لا أصل له، ولقد جهد
اختلاف أمتي رحمة،
إيه، جهد المحدثون في أن يقفوا عليه على سند فلم يقفوا، حتى قال السيوطي في الجامع: ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل، أو خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا. وهذا بعيد عندي، إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما لا يليق بمسلم اعتقاده. ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: وليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. وأقره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي. ثم إن معنى هذا الحديث مستنكر عند المحدثين المحققين من العلماء، فقال العلامة ابن حزم في الأحكام: الإحكام في أصول الأحكام، بعد أن أشار إلى أنه ليس بحديث، وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط. وقال في مكان آخر: باطل مكذوب. وإن من آثار هذا الحديث السيئة أن كثيرا من المسلمين يقرون بسببه الاختلاف الواقع بين المذاهب الأربعة، ولا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى الكتاب والسنة الصحيحة كما أمرهم بذلك أئمتهم رضي الله عنهم، بل إن أولئك لا يرون أن مذاهب هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم إنما هي كشرائع متعددة، كما صرح المناوي في الفيض القديم. يقولون هذا مع علمهم بما بينها من اختلاف وتعارض لا يمكن التوفيق بينها إلا برد بعضها المخالف للدليل وقبول البعض الآخر الموافق له، وهذا ما لا يفعلون، وبذلك فقد نسبوا إلى الشريعة التناقض، وهو وحده دليل على أنه ليس من الله عز وجل، لو كانوا يتأملون قوله تعالى في حق القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالآية صريحة في أن الاختلاف ليس من الله، فكيف يصح إذن جعله شريعة متبعة ورحمة منزلة؟ وبسبب هذا الحديث ونحوه ظل أكثر المسلمين بعد الأئمة الأربعة إلى يومنا مختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية، ولو أنهم كانوا يرون أن الخلاف شر كما قال ابن مسعود وغيره، رضي الله عنهم، ودلت على ذلك الآيات القرآنية والحديث النبوية الكثيرة، لسعوا إلى الاتفاق ولا أمكنهم ذلك في أكثر هذه المسائل بما نصب الله تعالى عليها من الأدلة التي يعرف بها الصواب من الخطأ والحق من الباطل، ثم عذر بعضهم بعضا فيما قد يختلفون فيه. ولكن لماذا هذا السعي وهم يرون أن الاختلاف رحمة؟ إن المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة، وإن شئت أن ترى أثر هذا الاختلاف والإصرار عليه فانظر إلى كثير من المساجد تجد فيها أربعة محاريب يصلي فيها أربعة من الأئمة، لكل منهم جماعة ينتظرون الصلاة معه كأنهم أصحاب أديان مختلفة، وكيف لا وعالمهم يقول إن مذاهبهم كشرائع متعددة يفعلون ذلك وهم يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم وغيره. ولكنهم يستجيزون مخالفة هذا الحديث وغيره محافظة منهم على المذهب، كأن المذهب محترم عندهم ومحفوظ أكثر من حديث عليه الصلاة والسلام رحمه الله. تجد معاناته غربة. وجملة القول أن الاختلاف مذموم في الشريعة، فالواجب محاولة التخلص منه ما أمكن، لأنه من أسباب ضعف الأمة كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. وأما الرضا به وتسميته رحمة فخلاف للآية الكريمة المصرحة بذنبه، ولا مستند له إلا هذا الحديث الذي لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا قد يرد سؤال، وهو أن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس فيلحقهم الذم المذكور، وقد أجاب عنه ابن حزم رحمه الله فقال: كلا، ما يلحق أولئك شيء من هذا، لأن كل امرئ منهم تحرى سبيل الله ووجهته الحق، فالمخطئ منهم مأجور أجرا واحدا لنيته الجميلة في إرادة الخير، وقد رفع عنهم الإثم في خطائهم لأنهم لم يستعمدوه ولا قصدوه. كاتب لأنهم لم يتعمدوا يستعمدوا ولا استهانوا بطلبهم، والمصيب منهم مأجور أجرين، وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ولم يبلغه. وإنما الذم المذكور والوعيد للنصوص لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى وهو القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد بلوغ النص إليه وقيام الحجة به عليه، وتعلق بفلان وفلان مقلدا عامدا للاختلاف داعيا إلى العصبية وحمية الجاهلية قاصدا للفرقة متحريا في دعوة برد القرآن والسنة إليه، فإن وافقها النص أخذ به، وإن خالفها تعلق بجاهلية وترك القرآن بجاهليته وترك القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء هم المختلفون المذمومون، وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق هواهم في قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عالم مقلدين له غير مطالبين ما أوجبه النص عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويشير في آخر كلامه إلى التلفيق المعروف عند الفقهاء، وهو أخذ قول عالم بدون دليل، وإنما اتباع الهوى أو الرخصة، وقد اختلفوا في جوازه، والحق تحريمه لوجوه لا مجال الآن لبيانها، وتجويزه مستوحى من هذا الحديث، وعليه استند من قلد عالما لقي الله سالما، وكل هذا من آثار الحديث الضعيفة، فكن على حذر منها إن كنت ترجو النجاة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. لحظة. ما شاء الله. هذا إيه خلاص. نعم.
قال مع أن جماعة من العلماء قالوا إن المسافر مخير بين القصر والإتمام، واختلف في ذلك الصحابة. قال رحمه الله في حاشيته: نقل محمد بن يحيى الأشعري المالكي المعروف بابن بكر في كتابه التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان، وهو من مخطوطات دار الكتب المصرية، أنه روي عن جماعة من الصحابة إتمام الصلاة في السفر، منهم عائشة وسلمان وأربعة عشر من الصحابة. وفي أبواب التقصير من صحيح البخاري حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتان، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. وفي مسند أحمد عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجا قدمنا معه مكة، فصلى بنا الظهر ركعتين ثم انصرف إلى دار الندوة، وكان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا أربعا، فإذا خرج إلى منى وعرفات قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة حتى يخرج من مكة. فلما صلى بنا أي معاوية الظهر ركعتين نهض إليه مروان وعمر بن عثمان فقال له: ما عاب أحد ابن عمك بأقبح مما عبته؟ قال لهما: وما ذاك؟ فقال له: ألم تعلم أنه أتم الصلاة بمكة؟ فذكر لهما أنه صلىهما مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال: فإن ابن عمك كان أتمها. والظاهر أن معاوية رأى أن القصر رخصة وأن المسافر على التخيير، فصلى العصر أربعا. قال رحمه الله تعالى: وأما معاوية فعمر ولاه وجمع له الشامات كلها وأقره عثمان، بل إنما ولاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه ولى أخاه.
عندك قريت يعني حاشيتين في حاشية
عندنا من وين شفنا؟
وما قرأت هذا: ما أحسن كلام القاضي أبي بكر بأن عثمان ترك رضي الله عنه بأن ترك عثمان رضي الله عنه للقصر في الصلاة في السفر فاجتهاده. لأن من يوم الدليل ما شاء الله قرأته ما قرأته
مو موجود
حاشية شغلته
إيه
لا مو عندي.
يقول: قالوا إن المسافر مخير بين القصر والإتمام، مع أن جماعة من العلماء قالوا إن المسافر مخير بين القصر والإتمام. قال في الحاشية: ما أحسن كلام القاضي أبي بكر.
بعد كلمة والإتمام الحاشية لا هذا مو عندي، اللي عندي واختلف في ذلك الصحابة.
لا
بعدها حاشية.
لا
لأن قالت هذا.
يقول: ما أحسن كلام القاضي أبي بكر بأن ترك عثمان رضي الله عنه للقصر في الصلاة في السفر في اجتهاد. وفي الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وعثمان في هذه المرة قد أخطأ، نقول ذلك بصراحة، فإن الحق حق أن يتبع، وهو مع ذلك مأجور على اجتهاده. والدليل على خطئه من قول ابن عمر رضي الله عنهما: صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. رواه البخاري ومسلم ورحمهم الله تعالى. قال الإمام الشافعي، قال الإمام الشوكاني: قوله وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، فإنه فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازم القصر في السفر ولم يصلي فيه تماما. وحديث عائشة المتفق عليه: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وفي هذين الحديثين دليل قوي على أن القصر للوجوب لا للندب كما زعم بعض، وإلى وجوب القصر في السفر ذهب علي وعمر وأكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار وعمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن والحنفية. وقال حماد بن سليمان: يعيد من صلى في السفر أربعا. وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت. والقائلون لأن القصر للندب لا للوجوب لا حجة قاطعة لهم، والأحاديث التي يحتجون بها غير صحيحة، ومن أراد التحقيق في ذلك فليراجع كتاب نيل الأوطار للشوكاني. وقد أنكر جماعة من الصحابة على عثمان لما أتم بمنى وتأول له تأويلات، قال ابن القيم أحسنها أنه كان قد تأهل بمنى، والمسافر إذا أقام بموضع وتزوج فيه أو كان له زوجة أتم. وقد روى أحمد عن عثمان أنه قال أيها الناس لما قدمت تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تزوج رجل ببلد فليصلي به صلاة مقيم. وقد أعل البيهقي هذا الحديث بانقطاعه، وفي إسناده عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف كما قال البيهقي. قال في الفتح هذا حديث لا يصح لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به وكذلك لا يصح ما نسب إلى عثمان أنه إنما ترك القصر خشية من أن يظن بعض الأعراب أن الصلاة للمقيم ركعتين. وإذا صح أن عائشة رضي الله عنها تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنه، فكان يصلي في السفر أربعا، فيصدق عليها ما سبق. وقلنا في عثمان رضي الله عنه من أنها اجتهدت فأخطأت كما أخطأ الخليفة الراشد والعصمة للأنبياء فقط. عقبها إيش بعده؟ واختلف في ذلك الصحابة. أنت قرأت قال نقل محمد بن يحيى الأشعري المالكي المعروف بابن بكر،
هذا قلت أنا.
نعم. وأما معاوية
قال رحمه الله تعالى وأما معاوية فعمر ولاه وجمع له الشامات كلها وأقره عثمان بل إنما ولاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه ولى أخاه يزيد واستخلفه
يزيد.
واستخلفه يزيد فأقره عمر لتعلقه بولاية أبي بكر لأجل استخلاف واليه له، فتعلق عثمان بعمر وأقره.
نعم. معاوية إذن ولاية على الشام من أبي بكر.
نعم.
وعمر أقره ثم أقره عثمان. نعم.
فتعلق عثمان بعمر وأقره، فانظروا إلى هذه السلسلة ما أوثق عراها. قال في حاشيته هنا في الأصل كلمة وأقدر
وبياض سردها
وبياض لكلمة أخرى ولا يختل المعنى بسقوطهما.
طيب.
قال ولن يأتي أحد مثلها أبدا بعدها.
نعم.
قال في حاشيته إنما بلغت دولة الإسلام في خلافة أبي بكر وعمر الذروة في العزة، وكانت مضرب الأمثال في الفلاح الإنساني وسعادة المجتمع، لأن أبا بكر وعمر كانا يكتشفان بنور الله عز وجل كوامن السجايا في أهلها وعناصر الرجولة في الرجال، فيوليانهم القيادة ويبوئانهم مقاعد السيادة ويأتمنانهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهما يعلمان أنهما مسؤولان عن ذلك بين يدي الله عز وجل. وقد رأيت في هامش الصفحة 47 أن يزيد بن أبي سفيان وأخاه معاوية كانا من رجال دولة أبي بكر الصديق الذين اختارهم لحمل أعباء الأمة في حربها وسلمها، فأحسن بذلك كل الإحسان. ولما ولي يزيد قيادة ولي يزيد قيادة أحد جيوشه، خرج معه أبو بكر يشيعه ماشيا. ومعاوية مذكور في التاريخ بعد أخيه يزيد لأنه أصغر منه سنا، لا لأنه أقل منه في استكمال صفات القيادة والسيادة. وقبل أن يكون معاوية من رجال الدولتين البكرية والعمرية، كان أحد الذين استعملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعان بهم، وكان يدعوه لذلك في بعض الأحيان. ومعاوية يأكل ويلح في دعوته ويرسل إليه المرة بعد المرة يستعجله في المجيء إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولى معاوية شيئا من عمله قبل أن يوليه أبو بكر وعمر، وولى يزيد ابن أبي سفيان أيضا كما في فتوح البلدان للبلاذري. والذين يطغنون البغضاء والحقد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما بني أمية منهم لم يستطيعوا أن ينكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل معاوية في الكتابة له، فقالوا إنه كان يكتب له ولكنه لم يكن يكتب الوحي، وهم يقولون هذا بوحي أوحي إليهم من الشيطان وليس في يدهم نص تاريخي أو دليل شرعي يرجعون إليه. فميزوا بين أمور لا حجة لهم في التمييز بينها، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يميز بين كتبته في أمور دون أمور لا تواتر ذلك عنه ولا نقله الناقلون كما وقع فيما هو أقل من هذا شأنا. سألني مرة
أحد شباب المسلمين
ممن يحسن الظن برأيي في الرجال ما تقول في معاوية، فقلت له ومن أنا حتى أسأل عن عظيم من عظماء هذه الأمة وصاحب من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنه مصباح من مصابيح الإسلام، لكن هذا المصباح سطع إلى جانب أربع شموس ملأت الدنيا بأنوارها فغلبت أنوارها على نوره. نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن الليث بن سعد وهو إمام مصر وعالمها ورئيسها المتوفى سنة 75 و100، قال حدثنا بكير وهو ابن عبد الله الأشج المدني ثم المصري المتوفى سنة 27 و100، قال عنه الإمام النسائي ثقة ثبت عن بسر بن سعيد المدني المتوفى سنة 100، قال عنه ابن معين ثقة، وقال عنه الليث بن سعد كان من العباد المنقطعين أهل الزهد في الدنيا والورع، أن سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، قال ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني معاوية. وروى ابن كثير أيضا عن عبد
الرحمن، ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق صاحب هذا الباب.
وروى ابن كثير أيضا عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني أحد الأئمة الأعلام الحفاظ وكان ينسب إلى التشيع، عن معمر بن راشد أبي عروة البصري ثم اليمني وكان أحد الأعلام، عن همام بن منبه الصنعاني وكان ثقة، قال سمعت ابن عباس يقول ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية. وهل يكون الرجل أخلق الناس بالملك إلا أن يكون عادلا حكيما يحسن الدفاع عن ملكه ويستعين الله في نشر دعوة الله في الممالك الأخرى ويقوم بالأمانة في الأمة التي ائتمنه الله عليها؟ والذي يكون أخلق الناس بالملك هل يلام عثمان على توليته؟ ويا عجبا، كيف يلام عثمان على توليته وقد ولاه من قبله عمر وتولى لأبي بكر من قبل عمر وتولى بعض عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تصير الخلافة إلى أبي بكر وعمر وعثمان؟ إن المخ الذي يعبث به الشيطان فيسول له مثل هذه الوساوس لا شك أنه مخ فاسد يفسد على الناس عقولهم ومنطقهم قبل أن يفسد عليهم دينهم وتاريخهم. فمن الواجب على محبي الحق والخير أن يتحاموا كل من يحمل في رأسه مثل هذا المخ كما يتحامون المجذوم. روى الإمام الترمذي عن أبي إدريس الخولاني من كبار علماء التابعين وأعلم أهل الشام بعد أبي الدرداء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عزل عمير بن سعد الأنصاري الأوسي عن حمص وولى معاوية قال الناس عزل عميرا وولى معاوية، قال البغوي في معجم الصحابة وكان عمير يقال له نسيج وحده، قال ابن سيرين إن عمر كان يسميه بذلك لإعجابه به وكان عمير من الزهاد، فقال عمير لا تذكروا معاوية إلا بخير فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد به. ويروى أن الذي شهد هذه الشهادة لمعاوية أمير المؤمنين عمر، فإن كان هو الذي شهدها له وروى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بأن يهدي الله به فذلك أمر عظيم لعظم مكانة عمر، وإن كان الذي شهد بذلك عمير بن سعد الأنصاري مع أنه هو المعزول بمعاوية عن ولاية حمص فإن ذلك لا يقل عظمة عما لو كانت الشهادة لمعاوية من عمر. وقد علمت أن عميرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من زهاد الأنصار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة، وكان رعيته يحبونه. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ولم يتسع المقام هنا لأكثر من هذا، وسنكمل السورة الحقيقية لمعاوية عند ذكر خلافته لتعلم إلى أي حد كنا
مخدوعين بأكاذيب أعداء الصدر الأول للإسلام. هذا قطعة من حديث صحيح كما سنرى فيما بعد. ما شاء الله عليه، والله ما بسهل، لكن صحيح أن مصر إنها حضارة. نعم.
لتعلم إلى أي حد كنا مخدوعين بأكاذيب أعداء الصدر الأول للإسلام.
وأما عبد الله بن كريز،
قال رحمه الله تعالى: وأما عبد الله بن عامر بن كريز فولاه كما قال، لأنه كريم العمات والخالات. قال في حاشيته رحمه الله: هو عبشمي الآباء.
عبشمي الآباء يعني من بني عبد شمس ابن عبد مناف. هاشمي الخؤولة يعني إيش؟ خوالة بنو هاشم. نعم.
هو عبشمي الآباء هاشمي الخؤولة. قال: فإن أم أبيه أروى بنت كريز، أمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم، عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ولد أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لبني عبد شمس: هذا أشبه بنا منه بكم. ثم تفل في فيه فازدرده، فقال صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يكون
مسقيا.
أشه؟
مسقيا.
مسقيا. نرجو أن يكون مسقيا. فكان لا يعالج أرضا إلا ظهر منها الماء. ونشأ سخيا كريما شجاعا ميمون النقيبة كثير المناقب، افتتح خراسان كلها وأطراف فارس وسجستان وكرمان حتى بلغ أعمال غزنة، وقضى على يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس. ويعتقد الإيرانيون أن سلسلة ملوكهم بدأت بآدمهم الذي يسمونه جيومرت، فلم يزل ملك أولاده منتظما على سياق إلى أن كان القضاء الأخير عليه بسلطان الإسلام في خلافة أمير المؤمنين عثمان بجهاد هذا العبشمي الآباء الهاشمي الخؤولة عبد الله بن عامر بن كريز. وهي حرقة في قلوب أهل النزعة المجوسية على الإسلام وعلى عثمان وابن كريز، فهم يحقدون على هؤلاء ويحاربونهم إلى اليوم بسلاح الكذب والبغض والدسائس، وسيستمر ذلك إلى يوم القيامة. أما صادق الإسلام ممن أنجبت إيران أيام كانت شافعية المذهب، ولما كان ينبغ منها علماء السنة المحمدية قبل ذلك، وفيهم كبار الأئمة والمحدثون والفقهاء، فقد نزهوا قلوبهم عن أن يكون فيها غل للذين آمنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، حتى فتح الله الأقطار على أيديهم وهدى الأمم بسببهم، فهم يحبونهم ويجلونهم على أقدارهم. ونحن لا ندعي العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتوقع الخطأ من كل إنسان صحابيا كان أو من التابعين أو الذين يتبعونهم بإحسان. ولكن الذين ملأوا الدنيا بالحسنات كأنها الجبال، فإن الذي يعمى عنها ويدس أنفه في مرمى القاذورات ليستخرج منها ما يذم العظماء به، وإن لم يجد يختلق ويكذب، فإن من كرامة المسلم على نفسه أن يترفع عن الإصغاء لأمثال هؤلاء والانخداع لهم. ودع عنك فتوح عبد الله بن عامر بن كريز التي وصلت إلى أقصى المشارق وتقويضه آخر أمل للإمبراطورية المجوسية، فإن حسناته الإنسانية أيضا جديرة بالتسجيل. قال ابن كثير في البداية والنهاية أنه أول من اتخذ الحياض بعرفة لحجاج بيت الله الحرام وأجرى إليها الماء المعين. وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: إن له من الحسنات والمحبة في قلوب الناس ما لا ينكر، ومثل هؤلاء الرجال لو كانوا من سلف الإنجليز أو الفرنسيين لخلدوا عظمتهم في كتب الدراسة والثقافة والتهذيب. فتهافتت وزارت فتهافتت وزارات معارفنا على نقل ذلك من كتبهم إلى كتبنا المدرسية ليؤمن جيلنا بعظمة أسلاف المستعمرين. أما عظمة أسلافنا نحن فقد سلط الشيطان عليها قلوبا فاسدة تفيض بالسوء، وصدق أكاذيبها الأكثرون منا، فأمسينا كالأمة التي لا مجد لها بينما هي نائمة على تراث من المجد لا تحلم الإنسانية بمثله.
ما شاء الله، والله مو بسهل على محبة دي أخذ، يعني أول مرة أقرأ لها يعني ما شاء الله بمثل هذه الأساليب رحمه الله. نعم
صلى. قال رحمه الله تعالى: وأما تولية الوليد بن عقبة فإن الناس على فساد النيات أسرعوا إلى السيئات قبل الحسنات، فذكر الافترائيون أنه إنما ولاه للمعنى الذي تكلم به.
فذكر إيش؟
فذكر الافترائيون.
يقول عندي: فذكر الاسفرائيون. يقول في الحاشية: وكتبها الشيخ محمد محب الدين محب الخطيب الافترائيون، ولكنها ليست من أي ليست في أي من المخطوطات الثلاث.
الاسفرائيون
كذا
الإسرائيون أنه إنما ولاه للمعنى الذي تكلم به. قال عثمان: ما وليت الوليد لأنه أخي. قال في حاشيته: هو أخوه لأمه أروى بنت كريز، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم.
هو أخوه لأمه أروى بنت كريز وأمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم. هو أخوه لأمي، يعني الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخ لعثمان من أمه. طيب، هو قبل قليل قال إن عن عبد الله بن عامر بن كريز فإن أم أبيه أروى بنت كريز، أم أبيه أم عامر يعني
إيه؟
إيه؟ نعم. يعني أن عامر عبد الله هذا عثمان يصير عمه.
نعم. نعم.
عمه لأمه.
نعم.
نعم. طيب.
قال رحمه الله تعالى: قال عثمان: ما وليت الوليد لأنه أخي، وإنما وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوأمة أبيه، وسيأتي بيانه إن شاء الله. قال رحمه الله في حاشيته: قد يظن من لا يعرف صدر هذه الأمة أن أمير المؤمنين عثمان جاء بالوليد بن عقبة من عرض الطريق فولاه الكوفة. أما الذين أنعم الله عليهم بنعمة الأنس بأحوال ذلك العصر وأهله
فيعلمون أن دولة الإسلام الأولى من خلافة أبي بكر تلقفت هذا الشاب الماضي العزيمة الرضي الخلق الصادق الإيمان، فاستعملت مواهبه في سبيل الله إلى أن توفي أبو بكر. نعم. وأول عمل له
في خلافة أبي بكر أنه كان موضع السر في الرسائل الحربية التي دارت بين الخليفة وقائده خالد بن الوليد في وقعة المذار مع الفرس سنة 12، ثم وجهه مددا إلى قائده عياض بن غنم الفهري. وفي سنة 13 كان الوليد يلي لأبي بكر صدقات قضاعة. ثم لما عزم الصديق على فتح الشام كان الوليد عنده بمنزلة عمرو بن العاص في الحرمة والثقة والكرامة، فكتب إلى عمرو بن العاص وإلى الوليد بن عقبة يدعوهما لقيادة فيالق الجهاد. فسار ابن العاص بلواء الإسلام نحو فلسطين، وسار الوليد بن عقبة قائدا إلى شرق الأردن. ثم رأينا الوليد في سنة 15 أميرا على بلاد بني تغلب وعرب الجزيرة، يحمي ظهور المجاهدين في شمال الشام لئلا يؤتوا من خلفهم. فكانت تحت قيادته ربيعة وتنوخ مسلمهم وكافرهم. وانتهز الوليد بن عقبة فرصة ولايته وقيادته على هذه الجهة التي كانت لا تزال مليئة بنصارى القبائل العربية، فكان مع جهاده الحربي وعمله الإداري داعيا إلى الله يستعمل جميع أساليب الحكمة والموعظة الحسنة لحمل نصارى إياد وتغلب على أن يكونوا مسلمين كسائر العرب. وهربت منه إياد إلى الأناضول وهو تحت حكم البيزنطيين، فحمل الوليد خليفته عمر على كتابة كتاب تهديد إلى قيصر القسطنطينية بأن يردهم إلى حدود الدولة الإسلامية. وحاولت تغلب أن تتمرد على الوليد في نشره الدعوة الإسلامية بين شبانها وأطفالها، فغضب غضبته المضرية المؤيدة بالإيمان الإسلامي، وقال فيهم كلمته المشهورة: إذا ما عصبت الرأس مني بمشوذي فغيك مني تغلب ابنة وائلي. وبلغت هذه الكلمة عمر فخاف أن يبطش قائده الشاب بنصارى تغلب، فيفلت من يده زمامهم في الوقت الذي يحاربون فيه مع المسلمين حمية للعروبة، فكف عنهم يد الوليد ونحاه عن منطقتهم. وبهذا الماضي المجيد جاء الوليد في خلافة عثمان فتولى الكوفة له، وكان من خير ولاتها عدلا ورفقا وإحسانا. وكانت جيوشه مدة ولايته على الكوفة تسير في آفاق الشرق فاتحة ظافرة موفقة على ما سنذكره فيما بعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: والولاية اجتهاد. قال في حاشيته للمؤلف في أواخر هذا الكتاب فصل عنوانه نكتة، وأشار فيه إلى المعاني والحقائق التي يلاحظها ولي الأمر عند اجتهاده في تولية الولاة وعزلهم، وذلك لفقه عظيم ومعارف بديعة بينها أئمة الإسلام وعلماؤهم في الفصول التي عقدوها للإمامة وسياسة الدولة وفي كتبهم المصنفة في أصول الدين. وقد زعم طاغية الشيعة ومدلسهم الحسن بن المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة أن عثمان ولي أمور المسلمين من لا يصلح للولاية. فأجابه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة والمنتقى منه للذهبي أن علي رضي الله عنه ولى زياد بن أبي سفيان، وولى الأشتر النخعي، وولى محمد بن أبي بكر وأمثال هؤلاء. ولا يشك عاقل أن معاوية بن أبي سفيان كان خيرا من هؤلاء كلهم. قال: ومن العجب أن الشيعة ينكرون على عثمان أنه ولى أقاربه من بني أمية، ومعلوم أن عليا ولى أقاربه من قبل أبيه وأمه، فولى عبيد الله بن عباس على اليمن، وولى علي
فولى عبيد الله بن عباس. ها؟
نعم.
أنا عندي عبد الله بن عباس. إيش؟
عنده
عبيد الله صحيح. السلام. نعم.
وولى على مكة والطائف قثم بن العباس، وأما المدينة فقيل إنه ولى عليها سهل بن حنيف، وقيل ثمامة بن العباس، وأما البصرة فولى عليها عبد الله بن عباس. وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في حجره، لأنه تزوج أمه بعد وفاة أبي بكر وكان محمد صغيرا. ثم إن الإمامية تدعي أن علي نص على أولاده في الخلافة أو على ولده، وولده على ولده الآخر وهلم جرا. ومن المعلوم إن كان تولية الأقربين منكرا فتولية الخلافة العظمى أعظم من إمارة بعض الأعمال. وإذا قال القائل: لعلي حجة فيما فعله قيل له، وحجة عثمان فيما فعله أعظم. وإذا ادعى لعلي العصمة ونحوها مما يقطع عنه ألسنة الطاعنين، كان مما يدعى لعثمان من الاجتهاد الذي يقطع ألسنة الطاعنين أقرب إلى المعقول والمنقول. ثم قال: إن بني أمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملهم في حياته، واستعملهم بعده من لا يتهم أو من لا يتهم بقرابة فيه، أبو بكر وعمر، ولا تعرف قبيلة من قبائل قريش أو ولا تعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بني عبد شمس، لأنهم كانوا كثيرين وكان فيهم شرف وسؤدد. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في عزة الإسلام على أفضل الأرض مكة عتاب بن أسيد ابن أبي العاص بن أمية، واستعمل على نجران أبا سفيان بن حرب بن أمية، واستعمل خالد بن سعيد بن العاص على صدقات بني مذحج وعلى صنعاء واليمن حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمل عثمان بن سعيد بن العاص على تيماء وخيبر وقرى عرينة،
واستعمل أبان بن سعيد بن العاص.
واستعمل أبان بن سعيد بن العاص على بعض السرايا، ثم استعمله على البحرين فلم
يزد.
فلم يزل عليها بعد العلاء بن الحضرمي حليف بني أمية حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عثمان: أنا لم أستعمل إلا من استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ومن جنسهم ومن قبيلتهم، وكذلك أبو بكر وعمر بعده. فكان الاحتجاج على جواز الاستعمال من بني أمية بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر عند كل عاقل من دعوى كون الخلافة في واحد معين من بني هاشم بالنص، لأن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالنقل، وذلك صدق باتفاق أهل العلم بالنقل، وانظر أيضا منهاج السنة. والذي يستعرض حياة عمال عثمان وجهادهم وفضائلهم يراهم في الذروة العليا من رجال الدولة، ولا يتردد في أنهم من بناة الأساس الأقوم في مجد الإسلام الإداري والعسكري، ولهم ثواب نتائجه في الفتوح وانتشار دعوة الإسلام بما يعده التاريخ من معجزاته الخارقة للعادات. قال رحمه الله تعالى: وأما قول القائلين في مروان والوليد فشديد عليهم.
وقد عزل
عمر سعد بن أبي وقاص وقدم أقل منه درجة. قال في حاشيته: كان ذلك سنة 21، والذين تولوا بعد سعد عبد الله بن عبد الله بن عتبان، وفي زمانه كانت وقعة نهاوند، ثم زياد بن حنظلة وألح في الاستعفاء فأعفي، وولى بعدهما عمار بن ياسر. قال رحمه الله تعالى: وأما قول القائلين في مروان والوليد فشديد عليهم، وحكمهم عليهما بالفسق فسق منهم. مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. أما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعدي روى عنه، قال في الحاشية: وروايته عنه في صحيح البخاري وغيره. قال رحمه الله: وأما التابعون فأصحابه في السنن. فأصحابه في السن، وإن جازهم باسم الصحبة في أحد القولين. قال في حاشيته: وفي طليعة من روى عنه من كبار التابعين زين العابدين علي بن الحسين السبط، نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة والحافظ ابن حجر في الإصابة، وترى تفصيله في طبقات الشافعية الكبرى للتاج السكي في ترجمة اللغوية الشهير أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر صاحب تهذيب اللغة، وممن نص الحافظ ابن حجر على روايتهم عن مروان سعيد بن المسيب رأس علماء التابعين وإخوانه من الفقهاء السبعة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير، وأضرابهم كعراك بن مالك الغفاري المدني فقيه أهل دهلك وكان يصوم الدهر، وكعبد الله بن شداد بن الهاد أحد الرواة عن عمر وعلي ومعاذ. وإن رواية عروة بن الزبير عن مروان في كتاب الوكالة من صحيح البخاري وفي مسند الإمام أحمد، ورواية عراك عن مروان نقلها إمام أهل مصر الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب في مسند أحمد، ورواية عبد الله بن شداد بن الهاد عن مروان في مسند أحمد. والذي يتأمل الأحاديث المروية عن مروان يجد حملتها من الأئمة الثقات تتسلسل رواياتهم عنه مدة جيلين وأكثر، وكلهم أعلى مرتبة في الإسلام من الذين
يبردون الغلة
الذي في قلوبهم، أو يبردون الغلة الذي في قلوبهم بالطعن في مروان ومن هو خير من مروان، بل في رواة أحاديث مروان عبد الرزاق إمام أهل اليمن، وكانت فيه نزعة وتشيع. وفي مسند أحمد حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه كان رسول مروان إلى أم المؤمنين أم سلمة في تحقيق بعض الأحكام الشرعية. وفي صفحة كذا من مسند الإمام أحمد نموذج لعظيم عناية مروان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقصى ما يمكن أن يصدر على أئمة المسلمين وأمرائهم. قال رحمه الله تعالى: وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خلافته والتلفت إلى فتواه والانقياد إلى روايته، وأما السفهاء من المؤرخين والأدباء فيقولون على أقدارهم.
ما شاء الله رد عليه. وأما السفهاء من المؤرخين والأدباء فيقولون على قدر أقدارهم، يعني قدر معطي. حتى عبارته هناك لما قال: أما قول القائل في مروان والوليد فشديد عليهم وحكمهم عليهما بالفسق فسق منهم. هذه عبارة ابن العربي، لكنه وأما السفهاء من المؤرخين والوليد. نعم.
قال: وأما الوليد فقد روى بعض المفسرين أن الله سماه فاسقا في قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فإنها في قوله نزلت فيه. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق فأخبر عنهم أنهم ارتدوا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد فتثبت في أمرهم، فبين بطلان قوله وقد اختلف فيه، فقيل نزلت في ذلك، قيل في علي والوليد في قصة أخرى. قال رحمه الله في حاشيته: كنت فيما مضى أعجب كيف تكون هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة ويسميه الله فاسقا، ثم تبقى له في نفس خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر المكانة التي سجلها له التاريخ. وأوردنا الأمثلة عليها عند استعراضنا ماضيه في 14 عاما.
نقف على هذا الحاشية: كنت فيما مضى،
خلاف عنده أمل وليد.
نعم، وأمل وليد.